بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أي ما جاء في تفسير هذه الآية سبب نزولها، وذلك كما يأتي أنها لما حضرت أبا طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم الوفاة، وكان صلى الله عليه وسلم حريصاً على هدايته ودخوله في الإسلام، لأنه عمه وقريبه، ولأنه أحسن إليه في دفاع المشركين عنه، حمايته، رباه أولاً بعد جده عبد المطلب، هو الذي تولى تربيته، ولما بعثه الله وضايقه المشركون كان أبو طالب يحميه ويدافع عنه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يكافئه على هذا الصنيع وأن يصل رحمه، فكان حريصاً على أن يدخل في الإسلام، وما زال يدعوه إلى آخر حد من حياته. حينما حضرته الوفاة لم ييأس الرسول صلى الله عليه وسلم من هدايته، بل جاءه يعوده ودعاه إلى الإسلام، إلى النطق بكلمة التوحيد لعله يموت عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشفع له عند الله، ولكن هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، والله يعلم سبحانه من يصلح للهداية ومن لا يصلح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. لما حضرت أبا طالب الوفاة، لأن ظهرت فيه علامات الموت ولكنه يتصور ما يقول ويعقل ما يقول في تلك الحالة. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ويدعوه إلى الإسلام حرصاً عليه، لكن صادف أن عنده جليسين من المشركين، هما عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل بن هشام رأس المشركين وألد الأعداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان حضورهما عنده سبباً لإضلاله، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم هذه كلمة استعطاف ترحم عليه، يا عم قل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأن من نطق بها صادقاً مؤمناً بها ومات عليها دخل الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم، إن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال له صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله كلمة، أي هذه الكلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة، أنك مت عليها وقلتها ومت عليها، فأطلب من الله أن ينقذك من النار بها، يشفع له صلى الله عليه وسلم. عرض عليه السعادة وعرض عليه الكافران الشقاوة، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني عن ملة أبيك عبد المطلب بن هاشم، وكان عبد المطلب على الشرك وعبادة الأصنام. فحذراه من أن يقول لا إله إلا الله، لأنهما يعلمان أنه إذا قالها تبرأ من دين المشركين، وهم لا يريدون هذا، لا يريدون أن يقول هذه الكلمة. لو كان مجرد الكلمة الأمر سهل، لكن المقصود معناها، مقصود وما تدل عليه، لا، لأن ما هو المقصود النطق بلا إله إلا الله بحروفها ولفظها فقط، إنما مقصود الاعتقاد بمعناها. فهذا دليل على تفسير لا إله إلا الله. شوف، المشركون عرفوا تفسير لا إله إلا الله أنه براءة من الشرك والمشركين، فمن قالها فقد أبطل عبادة ما سوى الله، تبرأ منها. هكذا فهم من لفظ لا إله إلا الله. كثير من المسلمين الآن لا يفهمون معنى، يظنون أنها كلمة تقال باللسان ويتبركون بها، لكن ما يدري وش معنى. ولذلك تجده يدعو غير الله، يدعو الموتى ويستغيث الأضرحة والأولياء والصالحين وهو يقول لا إله، لأنه ما فاهم معناه، أن معناها أن تترك دعوة غير الله وعبادة غير الله نتيجة الجهل بلا إله إلا الله، أدت به الله، في حين أن المشركين فهموا معناه أنه ترك عبادة ما سوى الله، وهم لا يريدون هذا. فقال لأبي طالب أترغب، يعني لو قلت لا إله إلا الله معناها أنك رغبت عن ملة أبيك عبد المطلب. هذا من باب الحمية والعياذ بالله، الحمية الجاهلية لدين آبائهم. فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الطلب عليه مرة ثانية، لم ييأس صلى الله عليه وسلم، قل لا إله إلا الله. قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أعاد الاعتراض وبينا له أن معناها أنه يتبرى من ملة أبيه عبد المطلب، وهذا خلاف الحمية الجاهلية لدين الآباء والأجداد. فكان آخر كلامه أن قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، مات على الشرك والعياذ بالله بسبب حضرة السوء، بسبب حضرة السوء. وهما هذان الرجلان. فقبل كلامهما ولم يقبل كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والدافع لذلك هو الحمية، وإلا فأبو طالب يعرف أن محمداً على الحق وأنه هو على الدين الصحيح، يعرف هذا، ولكنه ترك اتباعه محاماةً على دين المشركين. ولهذا يقول في قصيدة له: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، شوف، لولا الملامة أو حذار مسبة رأيتني سمحا بذاك مبينا. ما منعه إلا خوف الملامة وخوف المسبة لدين المشركين، ولا هو يعلم أن ما دعاه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن ما خالفه فهو الباطل، ولكنه لما كان دين آبائه وأجداده خلته الحمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. أبى أن يقول لا إله إلا الله، ومات على الشرك. فهذا فيه رد على من يزعم إسلام أبي طالب من الشيعة وغيره. أبو طالب مات على الشرك بنص هذا الحديث صريحه، وبمفهوم الآية الكريمة أنه مات على الشرك. وفيه عيادة المريض لأجل، وإن كان كافراً، عيادة الكافر لأجل دعوته إلى الإسلام. يجوز أن تعود المريض الكافر من أجل أن تدعوه إلى الإسلام، لعل الله أن يختم له بالخير. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاماً يهودياً وهو يحتضر، فقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال: أطع أبا القاسم. فقال الغلام: لا إله إلا الله، ومات عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. فهذا فيه دليل على مشروعية عيادة المريض لأجل الدعاء له إن كان مسلماً، ولأجل دعوته إلى الإسلام إن كان غير مسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أيضاً لم ينقطع طمعه في الله في أن يكافئ أبا طالب على حسناته ومعروفه الذي أسداه إلى الرسول، فقال: لا أستغفرن لك. ما بقي عاد إلا الاستغفار، ما بقي إلا الاستغفار له. أستغفرن لك ما لم أنه عنك، شوف ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أي لا يجوز للنبي ولا للذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين أحياء ولا أمواتا. ما تستغفر للمشرك، ما تقول اللهم اغفر له، لكن تقول اللهم اهده، طيب تدعو له بالهداية، أما أن تدعو له بالمغفرة هذا لا يجوز، نهاك الله عن ذلك، لأن المشرك لن يغفر الله له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك، نهاه الله عن ذلك. ونزل في قوله تعالى في قوله في أبي طالب، نزل في قصة أبي طالب احتضاره ومحاولة الرسول صلى الله عليه وسلم له، حرصه على توبته، نزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالهداية بيد الله عز وجل. الرسول ما استطاع أن يهدي عمه، لأن الهداية لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهذه هداية التوفيق، هداية القبول والتوفيق، لا يملكها إلا الله. أما هداية الدعوة إلى الله فهذه يملكها الرسول وكل عالم يدعو إلى الله، هداية الدعوة هذه يملكها الإنسان، يدعو المشركين ويدعو المذنبين ويدعو إلى الله، بمعنى أنه يدلهم ويرشدهم: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، تهدي يعني تدل وترشد إلى صراط مستقيم. فهداية الدلالة والإرشاد هذه يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ويملكها أتباعه، أما هداية التوفيق والقبول فهذه لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، وهي التي نفاها الله عن أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت. أحببت، هل الرسول يحب أبا طالب وهو كافر؟ إنك لا تهدي من أحببت، المعنى لا تهدي من أحببت هدايته، فالكلام فيه تقدير، تحب هدايته لا أنك تحبه وهو كافر، إنما تحب هدايته. هذا قول في تفسير الآية. والقول الثاني: إنك لا تهدي من أحببت، يعني محبة طبيعية، محبة قرابة، لا محبة دينية، محبة القرابة طبيعية، ما تدخل في أمور الدين. يحب الإنسان زوجته وهي نصرانية أو يهودية، يحب أولاده وإن كانوا على غير الإسلام، يحب آباءه وأجداده وبني عمه، هذه محبة طبيعية، محبة قرابة لا تدخل في أمور الدين. يكون معنى قوله: لا تهدي من أحببت، أي محبة طبيعية، ولكن الله يهدي من يشاء، هو الذي يوفق من يشاء لقبول الحق، ولكنه لا يوفق إلا من يعلم سبحانه أنه يصلح للهداية. إذا كان عند الإنسان رغبة في الخير ورغبة في الهداية والحق، الله يوفقه ويهديه. أما إذا كان عنده نفور وبغض للحق فهذا لا يوفقه الله. الله يعلم من عنده قابلية للهداية فيهديه، ومن ليس عنده قابلية فيضله بعدله سبحانه وتعالى جزاء، هذا من باب العدل. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فلا يضع الهداية إلا في من يستحقها ولا يمنعها إلا ممن لا يستحقها، لأنه حكيم سبحانه. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. نعم. الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت.
يعني ما المراد بأحببت؟ المحبة دينية أو محبة طبيعية؟ لا، محبة طبيعية. أو أحببت يعني أحببت هدايته، الكلام فيه تقدير، ولا يفسر بالمحبة الدينية. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم.
المسألة الثانية في هذا الباب مسألة عظيمة، في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ففي هذا دليل على أنه لا يجوز الاستغفار للمشرك والكافر، لأن الله لن يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولأن الكافر والمشرك تجب مقاطعته وبغضه، فلا يجوز الاستغفار له والترحم عليه وهو عدو لله عز وجل. لكن قد يحتج أحد بأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، قال: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. أجاب الله عن ذلك بقوله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأنه قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. هذا الوعد. إبراهيم وفي عليه السلام، وفى بذلك فاستغفر لأبيه، الله جل وعلا نهاه عن ذلك. ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. حصل عند الصحابة حرج أنهم كانوا يستغفرون لأقاربهم الأموات قبل نزول هذه الآية. قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فاستغفارهم في الأول قبل البيان لا حرج عليهم فيه، لكن بعد البيان وأنه لا يجوز الاستغفار للمشركين لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. فالله عذرهم فيما حصل منهم لأنه لم يبين لهم ذلك. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم.
أحسن الله إليكم. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم.
تفسير كلمة التوحيد يعني معنى لا إله إلا الله. ما معنى معناها ترك عبادة ما سوى الله، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كثير ممن يقولونها لا يتركون عبادة غير الله الآن، وفيهم علماء مع الأسف يدعون الأولياء والصالحين ويذبحون لهم وينذرون لهم ويقولون يشفعون لنا عند الله وقربونا إلى الله زلفى وما أشبه ذلك. ما فهموا أن لا إله إلا الله معناها ترك عبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأنها نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، إلا الله هذا إثبات، فلا إله نفي للشرك بجميع أنواعه، وإلا الله إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ما فهموا هذا، ما فهموا إن معنى لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله وحده، فهم يقولونها ويعبدون مع الله غيره مع الأسف. وهذا نتيجة الجهل بمعنى لا إله إلا الله، يظنونها أنه مجرد لفظ يقال باللسان ويكفي. نعم.
أحسن الله إليكم. الرابعة: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام.
نعم، هذا في دليل على أن المشركين يعرفون معنى لا إله إلا الله. أبو جهل هو رأسهم، يعرف معنى لا إله إلا الله، أنه ترك ملة عبد المطلب، ترك الشرك. ولذلك نهوا أبا طالب أن يقولها، فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. قال فتبا لمن أبو جهل أعرف منه بمعنى لا إله إلا الله من أدعياء العلم اليوم الذين يقولون لا إله إلا الله بآلاف المرات ولكنهم مقيمون على الشرك وعبادة غير الله بالذبح والنذر للقبور والاستغاثة بالأموات ومنادات الأموات. نعم.
أحسن الله إليكم. الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه.
حرصه صلى الله عليه وسلم ومبالغته في طلب إسلام عمه، وهذا من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعوة إلى الله، يجتهد في دعوة المشركين إلى الله، حتى قال الله له لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك مهلك نفسك لشدة الاجتهاد لدعوة الناس. وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على هداية الناس وإنقاذهم من النار. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه.
نعم، لأن فيه من يقول إن أجداد الرسول من إبراهيم إلى محمد كانوا على الإسلام، كانوا على الإسلام، ما يمكن يكون الرسول من قوم مشركين، هم على الإسلام، فهو من سلالة مسلمة، كذا يقولون. هذا من الجهل. هذا أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه حالته. والمشركون بيّنوا ما عليه عبد المطلب، بيّنوا من أنه على الشرك، فكيف يقال إن عبد المطلب وأجداده أنهم على الإسلام؟ هذا من الكذب والجهل، العياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
نعم، استغفر له لا استغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهي عن ذلك ومنع منه، فدل على أنه لا يستغفر للمشركين ولو كانوا ذوي قربة، ولو كانوا أولي قربة، لو كان عمك أو أباك أو أمك أو ابنك أقرب الناس إليك، إذا كان مشركاً فلا تستغفر له ولا تدعو له بالرحمة، ولكن إن كان حياً تدعو له بالهداية، وإن كان ميتاً فلا تدعو له أبداً. نعم.
أحسن الله إليكم. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان.
نعم، جلساء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية لما جالسوا أبا طالب صدوه عن الإسلام، فدل على الحذر من جلساء السوء ودعاة الضلال لئلا يؤثروا على الإنسان على جليسهم، ويكون الإنسان مع أهل الخير ومع أهل العلم والصلاح ولا يكون مع أهل الشر. نعم.
أحسن الله إليكم. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
نعم، مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر إذا كانوا على الشرك، أن هذا يجر الإنسان إلى أن يموت على دينهم، فلما كان أبو طالب يعظم دين أبيه وأجداده مات على ملتهم والعياذ بالله. الواجب أن الإنسان يتبرأ، ما هو يعظم، الواجب أن يتبرأ من دين آبائه وأجداده إذا كانوا على غير الإسلام. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا بالله وحده. تبرأوا من أقاربهم وآبائهم وأجدادهم لما كانوا على غير دين الإسلام، فتعظيم دين الآباء والأجداد هو الذي أهلك الأمم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فرعون يقول ما بال القرون الأولى، يحتج بما عليه الكفار من قبل، يقول لموسى ما بال القرون الأولى، يقول حنا مثلهم، إن مثل القرون الأولى، هذا من الاحتجاج بدين الآباء والأجداد والعياذ بالله. إنا وجدنا آباءنا على أمة، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئاً ولا يهتدون. فلا يجوز تعظيم دين الآباء والأجداد إذا كانوا على الضلال، بل يجب البراءة منهم ومن دينهم. هذه الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك.
نعم.
الشبهة للمبطلين في ذلك،
الذين يحتجون بما عليه الأسلاف بأن أبا جهل، بأن أبا جهل، يحتجون بأن أبا جهل قال لعبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم، وهذا احتجاج باطل. نعم.
أحسن الله إليكم. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته.
أبو طالب حياته على الشرك، لكنه لو قال لا إله إلا الله عند الموت قبل أن يموت لغفر الله له. فالأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ما يختم عليه الإنسان من خير أو شر. قد يكون الإنسان على خير طول حياته ثم يختم له بالشر، وقد يكون العكس، على الشر طول حياته ثم يختم له بالخير، يكون من أهل الخير. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا حتى ما يكون بينه وبينها إلا إلا ذراع، مقدار ذراع، ويدخل الجنة ذراع شوي، ثم يختم له بالكفر فيكون من أهل النار والعياذ بالله. وقد يكون العكس، يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيختم له بالخير فيكون من أهل الخير. الأعمال هذا أبو طالب لو قالها بصدق لم يحيى عنه كل ما سلف ولا صار من أهل الجنة. نعم.
أحسن الله إليكم. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة
التي هي الاحتجاج بدين الآباء والأجداد، شبهة، هذه شبهة يسميها الشيخ محمد رحمه الله الحجة الملعونة. الاحتجاج بالآباء والأجداد هي الحجة الملعونة، ما بال القرون الأولى. نعم.
أحسن الله إليكم. لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها،
لم يجادلوه إلا أن هذا دين عبد المطلب، ما قالوا أنه حق، قالوا بس أنه عليه عبد المطلب. أنت بتصير خير من أبوك؟ تبي تعق أبوك وتعصيه؟ قالوا له كذا والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله إليكم. مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها.
نعم، لأجل هذه الشبهة ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، ولم يقولوا لأبي طالب غيره أترغب عن ملة عبد المطلب. نعم، لأنها واضحة عندهم. نعم.
أحسن الله إليكم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين.
يكفي. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
صلى الله عليكم. في أسئلة يا شيخ.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي المتون المهمة؟ نعم. التي
نعم.
ما هي المتون المهمة التي تحفظ في العقيدة لمن أراد أن يحفظ أبناءه؟
يا أخوان، ما هو الكلام على الحفظ فقط، الكلام على وجود المعلم، المعلم المتمكن الناصح، فإذا وجدته فمسألة الكتب أمرها سهل، كتب كثيرة مطولة ومختصرة، إنما ابحثوا عن المدرس العالم الناصح، والكتب ميسرة ولله الحمد. ولا يكفي الحفظ، لو تحفظ متون الدنيا وأنت ما قرأت على العلماء ما تستفيد شيء، ربما تضل، ربما تزيد ضلال، أنك على جهل تظن أنك عالم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الأصح، قول العمل شرط صحة في الإيمان أو العمل من الإيمان وجزء منه؟
هذا كلام المرجئة اللي يقولون العمل شرط صحة أو شرط كمال، أو هذا كلام المرجئة. أما أهل السنة والجماعة فيقولون العمل من الإيمان، من الإيمان، لأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، فليس هو شرط فقط، إنما هو من الإيمان. فلا إيمان بدون عمل ولا عمل بدون إيمان.
أحسن الله إليكم. ويقول بعض المنتسبين للعلم أن الإيمان هو قول وعمل واعتقاد، ولكن العمل فضل كمال.
هذا هو نفس، يدورون على هذا، يدورون على الإرجاء، لما رأوا أن أهل السنة مجمعون على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، قالوا إيه صحيح، لكن العمل شرط كمال، ما هو بأساسي، إنما هو شرط كمال فقط. فتنة والعياذ بالله، هذه فتنة. نعم، اسمها على من بعثها، هذه فتنة ما كانت تعرف في هذه البلاد أبدا إلا لما جاء بعض المتعالمين فنشر هذه الفتنة بينهم. نعم،
أحسن الله إليكم. ويقولون أن للإمام أحمد رواية في ذلك.
يكذبون على الإمام أحمد. الإمام أحمد هو إمام أهل السنة والجماعة، هم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا كلام أهل العلم، الإمام أحمد وغيره. فإن وجدوا كلمة مشتبهة أخذوا بها، ولا يردون الكلام الواضح الفصيح، ما يردون كلام العالم بعضه على بعض، بل يقطعون ما يوافق هواهم ويحتجون به، يقولون قال فلان كذا، وهم ما استكملوا كلامه ولا فهموه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الرد على من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد في حديث إن أبي وأباك في النار، أو كما قال لم يقصد بذلك والده وإنما يقصد أجداده، ما الرد على هذا القائل؟
الرد عليه أن نقول: منين جئت بهذا التفسير؟ هات لنا دليل على قصد الرسول أنه ما أراد والده إنما أراد أجداده. أجداده ما هم من والديه، كل واحد. فهذا كلام سامج ساقط، ولا يحرف كلام الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يوافق أهل الأهواء. نعم،
أحسن الله إليكم. كيف نجمع بين بغض الكافر وحل نكاح نساء أهل الكتاب؟
نعم، تزوجها ولا يحب دينها، يتزوجها لأجل دعوتها إلى الإسلام، لأجل دعوتها إلى الإسلام، ولا يحب دينها، دينها يبغضه. أما لو أحب دينها إنه يرتد بذلك، من أحب الكفر والشرك يرتد بذلك، سواء من زوجته أو من غيره، لكن يحبها محبة زوجية ومحبة طبيعية لا محبة دينية. نعم،
أحسن الله إليكم. ما توجيهكم لمن يسمح لزوجته أو نسائه بخلوة مع أقاربهم من غير محارمهم ويقولون القلوب طاهرة ولا تتشدد؟
الخلوة لا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، من أقاربها أو من غيرها، إلا محارمها، إلا محارمها. أما الذين ليسوا من محارمها ولو كانوا من الأقارب كأبناء الأعمام وأبناء الأخوال وما أشبه، هؤلاء أجانب لا يحل لها أن تخلو معهم، إنما تخلو مع محارمها من الرجال، وإلا فإن الشيطان سيحضر ويزين لهما المكروه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا ذكر أحد العلماء إجماع الأمة في مسألة معينة مثل تحريم الغناء أو الاختلاط، فهل يصح الحكم على من يخالف هذا الإجماع بأنه كافر بحجة أنه استحل حكماً معلوماً من الدين بالضرورة؟ نرجو التوضيح.
الإجماع على نوعين: الإجماع القطعي، هذا من خالفه وهو كافر، أما الإجماع الظني فهذا ما يضلل من خالفه، يقال ضال ولا يقال إنه كافر. فالإجماع بعضه قطعي وبعضه ظني. نعم،
أحسن الله إليكم. بعض طلبة العلم يقول أن الأصل في لعب كرة القدم التحريم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل الحديث، ولأن كرة القدم فيها تشبه بالكفار وهي من لعبهم، فهل ما يقوله صحيح أم أن أصلها الحل ثم حرمت لما علق بها من المحرمات؟
لعب الكرة رياضة، ما هي له أصلا، ما هي بله، رياضة للبدن، تقوية للأعضاء. إنما إذا اقترن بها منكرات ولابسها منكرات صارت محرمة، أما أصلها فهو رياضة، رياضة للبدن تزيد قوة. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض أهل العلم يقول إن هناك شفاعة مشروعة في الدنيا ولا تطلب إلا من الحي القادر على فعلها، واستدل بحديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في أنها دعاه وطلب من الله أن يقيم الحساب، واستدل بحديث عمر عندما قال: إنا كنا نستسقي بنبيك فتسقينا الحديث، واستدل بحديث الرسول: لا تنسنا من دعائك في السفر، وهذه شفاعة في الدنيا، فهل قول صحيح؟
أعد السؤال.
يقول: بعض أهل العلم يقول إن هناك شفاعة مشروعة في الدنيا.
نعم، من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منه، شفاعة في الدنيا تشفع له في قضاء حاجته عند الملوك أو عند الأغنياء أو دفع الظلم عنه، هذه شفاعة حسنة لك أجر فيها، اشفع وتؤجر ويقضي الله على لسانه ما شاء، هذه شفاعة حسنة. وهناك شفاعة سيئة وهي الشفاعة في رد الحق، الشفاعة في رد الحق أو إسقاط الحدود على من وجبت عليه، يسقطها بشفاعته أو يؤوي محدثا يشفع له ويمنعه من إقامة الحد، هذه شفاعة سيئة، من يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. فالشفاعة ما هي واحدة، فيها شيء حسن وهي شيء سيء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي إلى 72 فرقة الحديث، ما هو الضابط الذي نحذره حتى لا نكون من هذه الفرق، وكيف نحكم على فرقة معينة أنها من 72 فرقة؟
عندنا الكتاب والسنة، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. إذا حصل اختلاف تفرق نحسمه بالرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن وافق الكتاب والسنة فهو على الحق وهو من أهل السنة والجماعة، ومن خالف الكتاب والسنة فليس على حق، هو على حسب مخالفته، قد تكون مخالفة كبيرة وقد تكون مخالفة صغيرة، المهم أن الميزان الذي يحسم الخلاف وينهي النزاع هو التحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الفرق وفي غيرها. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من منهج أهل السنة والجماعة عند الرد على المخالفين ذكر حسناتهم؟ نرجو التفصيل.
أولاً، الرد ما يتولاه إلا أهل العلم، ما يتولاه إلا أهل العلم الذين يحسنون الرد ويقيمون الحجج ويردون الخطأ، ما كل يرد من المبتدئين أو المتعالمين، لا، هذا يكون الرد أسوأ من المخالفة. ثانياً، الرد يكون بالحكمة، بيان الحق من غير تعنيف ومن غير تعيير، إنما يكون بالحكمة وبيان الحق بدليله، ولا يتناول الأشخاص، يكفي أن تقول فلان أخطأ في كذا والصواب كذا وكذا، هذا هو المطلوب. أما التعيير والتعنيف فهذا والتشهير هذا ليس من الرد، هذا ليس من الرد، ولا هذا يزيد الشر شراً. بينما لو ترد بحكمة وبأسلوب طيب ربما أن المخطئ يرجع تراجع عن خطأه، أما إذا رددت رداً سيئاً فإن هذا ربما يحمله على التمادي في الباطل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كان أحد المسلمين يقوم بأعمال تخالف لا إله إلا الله وتناقضها مثل الأعمال الشركية، وله أعمال أخرى كلها إفساد في الأرض، وقد قام أحد العلماء بإقامة الحجة عليه ونصحه ولم يستجيب، ثم إن عند موته قال لا إله إلا الله، فهل يحكم عليه بالكفر لعدم رجوعه؟
إذا كان نوى بقول لا إله إلا الله معناها الصحيح وتاب إلى الله مما حصل منه فيقبل منه ويتوب الله عليه، أما إن قالها وهو مقيم على ما هو عليه لم يتراجع عنه لا تنفعه لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يوجد فرق بين البدع في أصول الدين والبدع في فروعه؟ هل يوجد فرق بين البدع في أصول الدين والبدع في فروعه؟
نعم، البدع كلها مذمومة، كل بدعة ضلالة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنها تتفاوت، بعضها أشد من بعض، فالبدعة في العقيدة أشد من البدعة في ما دون ذلك، تتفاوت، بعضها أشد من بعض بلا شك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو البيان الواضح المبين في كيفية التعامل مع أهل البدع، هل هم في درجة واحدة أم يختلفون في ذلك؟
كما سمعتم البدع تختلف، وكل يعامل بحسب بدعته، كل يعامل بحسب بدعته، ولكن قبل ذلك كله يدعى إلى التوبة ويدعى إلى الرجوع للحق، فإن أصر وبقي فإنه يهجر، يهجر ويبتعد عنه لئلا يؤثر على جليسه أو يروج بدعته. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاختلاف الحاصل بين الجماعات المعاصرة هو اختلاف تنوع أو تضاد؟
اختلاف التنوع هذا عند العلماء، أما الاختلاف الذي تبع الأهوى والجهل هذا تضاد، الاختلاف الذي منشأه الجهل والعداوة والانتصار لما عليه الإنسان ولو كان خطأ فهذا تضاد، أما إذا كان الاختلاف في الاستدلال والاستنباط مسائل الفقه والأحكام الفقهية فهذا اختلاف تنوع. نعم.
أحسن الله إليكم. هل هناك جماعة تنصح بالانضمام إليها؟
نعم يا أخي، جماعة أهل السنة والجماعة، هذه البلاد ولله الحمد كانت على مذهب أهل السنة والجماعة، فكن معهم ولا تلتفت إلى جماعات وافدة من هنا أو هناك إلا إذا كانت على الحق على ما عليه هذه البلاد، أما إذا كانت مخالفة فلا تلتفت إليها. نعم.
أحسن الله إليكم. نرجو منكم أن توضحوا لنا ما الإجماع الذي يرده العلماء ولا يقبلونه؟
إيش؟
نرجو منكم أن توضحوا لنا ما الإجماع الذي يرده العلماء ولا يقبلونه؟
الإجماع لا يرد، الإجماع حجة، الإجماع حجة ولا يرد إذا كان إجماعاً صحيحاً، أما إذا كان إجماعاً غير صحيح مدعى هذا لا يلتفت إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. ما قولكم في رجل يطعن في العلماء ويقول أن ابن حجر سرق كتب الذهبي، ويتهم بعض العلماء بكلام قبيح ويتهمهم بالإرجاء وأنهم لا يعرفون صوتاً، وحتى المعاصرين لم يسلموا منهم كالشيخ ابن عثيمين والألباني،
أنتم تعرفون إن دعاة الضلال أنهم جادون في تنفير الناس عن علمائهم ليقطعوا الصلة بين العلماء وبين المتعلمين وبين العوام، فاللي يسب العلماء والأئمة لا سيما الأئمة الكبار كابن حجر والنووي ومن سبقهم من أهل العلم وأهل الحديث، لا شك أن هذا أنه يريد شراً، يريد شراً ويريد أن يقطع آخر هذه الأمة عن أولها. إذا الناس تجنبوا العلماء من يبقون معه؟ يبقون مع الشيطان ولا يبقون مع دعاة الضلال ولا يبقون مع الجهال؟ هذا ما يريده أعداء الإسلام، يريدون الفصل بين المسلمين وبين علمائهم، هذه مكيدة. ولا أحد معصوم، أنا ما أقول إن ابن حجر معصوم أو الذهبي معصوم، لهم أخطاء ولكن فضلهم أكبر وعلمهم أغزر رحمهم الله، لا يغفر ما عندهم من الخطأ الجزئي بما عندهم من الخير الكثير. لكن هذا وش عنده اللي يسب ابن حجر ولا يسب، وش عنده من الخير؟ الله أظن، الله أعلم، أنه ما عنده شيء إلا السب والتنقص والبحث عن العيوب. نعم،
أحسن الله لكم. يقول السائل: هل الجهاد في العراق وأفغانستان جهاد شرعي؟
أنا لا أعرفه ولا أعرف حقيقته. نعم،
أحسن الله لكم. يقول السائل: أنا كنت ممن يكفر الحكام ومن تحتهم، ثم هداني الله للمنهج السلفي وأدافع عن العلماء بعد أن كنت أطعن فيهم وأنقل للناس كلام أهل العلم في أصحاب الحزبيات، وأجد من يمنعني من ذلك وهم أهلي، فهل يجوز لي السكوت وعدم تبين ذلك لمن قد تأثر بي سابقا؟
الحمد لله الذي هداك للخير والحق، ونسأله أن يثبتنا وإياك على ذلك. ولكن كما ذكرنا، كونك تشتغل بالثلب والسب والتنقص، هذا ما هو بطريقة أهل العلم وطريقة الدعاة إلى الله. عليك بسلوك الطريق الصحيح والالتزام، ولا تشغل نفسك بالتماس المعايب للناس. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن على أهل السنة أن يتقاربوا مع الروافض وأن يتسامحوا معهم وينسوا الخلافات التي بين أهل السنة والروافض، حيث يقولون إن المسلمين إذا فعلوا ذلك ازدادت قوتهم؟
نحن ندعو إلى الرجوع للكتاب والسنة، ندعو الروافض وغيرهم إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، هذا الذي ندعو إليه. فمن استجاب فالحمد لله، ومن أبى فنحن براء منه، نحن براء منه. وليس التسامح معناه أننا نتنازل عن ديننا لأجل إرضاء الناس أو لأجل تأليف الناس كما يقولون، لا، التسامح إنما هو فيما جعله الله في هذا الدين من السماحة ومن السعة والخير. أما الخروج عن الدين وترك شيء من الدين نقول هذه سماحة وتسامح، لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. تنازل عن شيء من الدين لأجل إرضاء الناس أو التصالح مع الأعداء، هذا لا يجوز، هذه مداهنة. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك تفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. فنحن لا نتنازل عن شيء من ديننا لأجل إرضاء الناس أو جمع الناس، الناس ما يجتمعون مهما كلفت نفسك، ما هم مجتمعين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. ما يجتمع إلا أهل الحق الذين رحمهم الله سبحانه، وهم أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم الذين يجتمعون. أما أهل الضلال فلن يجتمعوا مهما حاولت إلا إذا رجعوا عن ضلالهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا صلى المسافر المغرب مع الجماعة وأراد أن يجمع العشاء ووجد جماعة ثانية يصلون المغرب، هل يدخل معهم؟
يدخل معهم بنية العشاء وهم يصلون المغرب.
هنا
ما في مانع، إذا سلم ويقوم يجيب الرابعة ما في مانع، لكن كونه لا يعمل هذا أحسن، لأن هذا فيه اختلاف النية واختلاف مع الإمام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للمسافر ومعه جماعة أن يؤخر صلاة الفجر إلى قبيل الشروق؟
لا، لا يجوز تأخير صلاة الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، يعني يبكر بها، كان بين سحوره صلى الله عليه وسلم وقيامه للصلاة قدر قراءة 70 آية، يعني كان يبكر في صلاة الفجر، وكان يدخل فيها بغلس وينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه، يعني يدخلون وهم ما يعرف بعضهم اللي بجنب بعض من الظلمة، فدل على مع أن الرسول كان يطيل القراءة، فدل على أن المطلوب التبكير بصلاة الفجر، ولأن تأخيرها مدعاة إلى إخراجها عن وقتها، لا يتساهل الإنسان فيها. أيضا صلي مع الجماعة ولا يقول أنا بوخر الصلاة، نعي ساعة في الوقت وبوخر الصلاة. الجماعة واجبة يا أخي، فرض عليك تصلي مع الجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجوز أن نجمع الصلوات الأخرى علما بأن مدة السفر 2 أيام؟ يقول: هل يجوز أن نجمع؟
إذا كنت في الطريق جد بك السير في الطريق تجمع، أما إذا كنت نازلا فتصلي كل صلاة في وقتها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ذهبت مع التاريخ أو كما يقال؟
ذهب هو، ولا دعوة الشيخ ما ذهبت ولله الحمد، لكن اللي يقول الكلام هذا هو الذي ذهب مع التاريخ إن شاء الله، ولن يعود لا هو ولا أمثاله. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: نريد التوجيه لمن أباح سماع الأغاني.
الله جل وعلا قال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. الله لما ذكر القرآن وما فيه من الخير قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم، هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا فريق المؤمنين، أما غيرهم ومن الناس من يشتري، هذا غير ما عليه المؤمنون، من الناس من يشتري لهو الحديث، يستبدل القرآن بلهو الحديث من الأغاني وأخبار الأساطير الأولين وما أشبه ذلك، هذا لهو الحديث، يستبدل القرآن بهذا بالغنى، لهو الحديث هو الغنى، ويدخل فيه أيضا أساطير الأولين والخرافات الأقاصيص التي تشغل الوقت وليس فيها فائدة. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: رجل رزقه الله بمولودة فسماها خديجة، لكن أهله ووالديه لم يرضوا بهذا الاسم، وقالوا: نحن في عصر التطور، ولو سميتها بهذا الاسم ودخلت المدرسة ربما يصيبها حالة نفسية لأجل اسمها، فما تعليق فضيلتكم؟
ليس لاعتراضهم وجه، اعتراضهم ما له وجه، وما فيه داعي أنه يغير الاسم، لأن هذا اسم ما فيه ملاحظة، هذا اسم طيب. خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، هذا اسم طيب ولا عليه ملاحظة، فليس معهم وجه صواب في اعتراضهم، وكلامهم أن هذا يؤثر عليها في المدرسة هذا لا حقيقة له أبداً. الاسم ما له دخل في المدرسة ولا غيره، كلام على المسمى، على الشخص، ما هو على الاسم. لكن اختيار الأسماء الحسنة مطلوب شرعاً، إن الإنسان يختار لمولودته أو ولده أو ابنه الاسم الحسن. نعم، وخديجة اسم حسن الحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ هل هي تضامن أم تلازم؟
تضامن وتلازم. توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. نعم،
أحسن الله لكم. يقول السائل: هل صحيح أن حكم سب الله عز وجل فيه خلاف بين أهل العلم المعتبرين، حيث سمعت أن أحد المنتسبين إلى العلم يقول أن المسألة فيها خلاف في كفر سب الله جل وعلا؟
هذا كذب وبهتان. سب الله ليس فيه اختلاف أنه كفر. قال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا ما في خلاف أن من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه مرتد عن دين الإسلام، لا يستتاب، يقتل، لأن هذا من باب الحدود، هذا حد، والحد لا يسقطه التوبة، يقام عليه حد القتل. اللي تقبل توبته الذي دون السب، دون سب الله ورسوله، هذا هو اللي تقبل توبته. أما من سب الله ورسوله هذا لا تقبل توبته، لأن هذا حد من حدود الله لا بد يقام عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الجهاد الشرعي، وما رأيكم في ممن ينفر عن الجهاد بتاتا؟
الجهاد له شروط وله ضوابط، إذا توفرت الشروط والضوابط فإنه أفضل الأعمال بعد الفرائض، هو أفضل التطوعات، أفضلها الجهاد في سبيل الله، ذروة سنام الإسلام. لكن ما كل قتال وكل فتنة تسمى جهاداً، إنما هو الجهاد في سبيل الله، هذا هو المطلوب. هو الجهاد في سبيل الفتنة، في سبيل الانتصار للرأي، في انتصار للجماعة أو للبلد، لا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكون السقط قبل نفخ الروح فيه شفيعاً لوالديه؟
قبل نفخ الروح فيه ليس شيئاً، ليس شيئاً، ولذلك لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يلف في خرقة ويدفن. أما إذا نفخت فيه الروح أخذ حكم الإنسان، أخذ حكم الإنسان، وهذا هو الذي يشفع. نعم.
أحسن الله إليكم. حينما أقول لأحدهم: لا تذكر اسم أحد في ردودك، يقول لي: الإمام أحمد كان يذكر ويرد على المبتدع بأسمائهم، فما الرد عليه؟
نعم، يرد على صاحب الباطل باسمه، يذكر إذا اقتضى الأمر هذا يذكر اسمه. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يقطع الأطفال دون البلوغ الصلاة؟ يقول السائل: هل يقطع الأطفال الصلاة دون البلوغ؟
لا يقطعون الصلاة، لأن الحسن والحسين كانا يأتيان للرسول صلى الله عليه وسلم ويعرضان له وهو يصلي، ويركبان على ظهره إذا سجد عليه الصلاة والسلام. الأطفال لا يؤثرون على الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الرد على من يقول هناك فرقة تسمى خوارج أهل السنة، وأن الخوارج عقيدتهم سلفية، ومشكلتهم الخروج على الولاة؟
هذا كلام بلا علم، والآن كثر الكلام بلا علم. نحن نرجع إلى كلام السلف، ما نرجع إلى كلام هؤلاء. ليس هناك خوارج أهل السنة، الخوارج خوارج، وأهل السنة أهل السنة، بينهم فرق. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: شخص كان له مبلغ عندي فأدخلته له في الأسهم دون علمهم فخسرت الأسهم. يقول: شخص كان له مبلغ عندي فأدخلته له في الأسهم دون علمهم فخسرت الأسهم، ثم أخبرتهم بذلك فرفض أن أخرج الفلوس من الأسهم وأنه سوف يقبلها بالربح أو بالخسارة.
هذه خصومة بينك وبينهم، تنتهون إلى المحكمة وتفصل بينكم إن شاء الله. نعم.
والله أعلم.
الله أعلم.